من شهر يوليو للعام التاسع بعد الألف الثانية ميلادي، وهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه السلسلة التي لها بعنوان أبواب الخير قبل رمضان، والتي نتناولها من خلال التعليق على الباب الثالث عشر من كتاب رياض الصالحين، باب بكرة طرق الخير. وأيضا بالدرس الماضي تكلمنا عن الروايات التي صدر بها الشيخ رحمه الله تعالى الإمام النووي، صدر بها هذا الكتاب، والتي استخرجنا منها محفزات لعمل الخيرات. فقلنا بذلك لابد أن تحدد هدفك من الآن. هل أنت مشتاق لشهر رمضان؟ هل تريد حقا أن رمضان الآن؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. على قدر همتك يأتي العين من الله جل وعلا، ولو أراد الخروج لأعد له عدة، فلا بد أن نعد العدة لطاعة الله جل وعلا. إن تصدق الله فلا بد أن تحدد هدفك من الآن. وذكرنا بعض الأهداف. ما الذي تريده في رمضان؟ أريد أن تعتفي ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فأول هدف العتق من النار. الثاني نيل رحمة الله عز وجل. الثالث نفران. الرابع قيام ليلة القدر. ثم تحفزات. المحفز الأول الذي ذكرناه في قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فالمحفز الأول هو علمك باطلاع الله عليك. المحفز الثاني في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا تحقرن من المعروف شيئا. المحفز الثالث: من عمل صالحا فلنفسه، أنت المحتاج إلى الله لا، والله تعالى غني عنك. هذا ملخص ما ذكر في الدرس الماضي، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. وأذكر نفسي وإخواني في بداية هذا الدرس، بداية كل درس، بثلاث وصايا. الوصية الأولى إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم. قبل أن تدخل إلى الغرفة وبعد أن دخلت، لماذا دخلت؟ لماذا تسمع؟ لماذا تنتقل من المواقع وبين القنوات لتستمع إلى كلام أهل العلم؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. ثم تأتي الوصية الثانية، وهي جوابا على هذا السؤال: لماذا أسمع؟ لماذا أتعلم؟ والجواب: لكي أعمل بهذا العلم. فإن الله تبارك وتعالى ذم قوما أجمل والسماع، ولكنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا بما قالوا. فقال الله عز وجل في شأن هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل أمرنا بالعمل وأمرنا باستباقة، فاستبقوا الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلابد أن تكون همتك العمل بما تعمل، العمل بما تعلم. هذه ثالثا، عند استماعك إلى هذه المواعظ لابد أن تنتبه وأن تركز وأن تأتي عند سماع العلم. إذا عملت بهذه الثلاث حصلت علما وعملا، وهو العلم الذي قال الله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. أما العلم الآخر الذي هو إدمان السماع بدون عمل، فهو العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الله أعوذ بك من علم لا ينفع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأفع والعمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأفعال. التعليق على أحاديث هذا الكتاب: الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: عند أكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أسمع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تشرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليك. قول أبي رضي الله: أي العمل أفضل عند الله؟ هذا ذكرنا في اللقاء الماضي أنه دليل على علو أمة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بما يعملون. إذا علموا شيئا كانت هم في العمل بهذا العلم، وهذا جليا واضحا من أقوالهم ومن أفعالهم. فهنا يسأل: أي العمل أفضل عند الله؟ وابن مسعود رضي الله عنه يسأل: أي العمل أحب إلى الله؟ فهذا يدلك على أنه يسأل عن الأفضل وعن الأحب إلى الله عز وجل ليعمل. الدليل على ما يريد أن يعمل قوله: أي رقاب؟ قال: كذا. قال: فإن لم أفعل. إذا يريد شيء آخر، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون مع في أول يعني خلوه الجهاد، لأنه في طلب الجهاد. فلذلك يسأل ليعمل. وذلك لابد أن تكون همتك كما أؤكد هي العمل. قال: الإيمان بالله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال عند الله والإيمان بالله تعالى، لأنه أصل الأصول وأساس القبول. الإيمان بالله هو أصل الأصول وأساس القبول. فكل لا يبنى على الإيمان فهو أداء، ولا تنال الأجر إلا إذا حققت الإيمان. لن تنال الأجر إلا إذا حققت الإيمان. الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة على سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبدأ بالإيمان بالله لأنه أصل الأصول وأساس القبول عند الله. وإذا تعالى في شأن المؤمنين: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان تعالى بدأ به لأنه الأصل ولأنه أساس قبول العبد. قال: والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني عند العتق. قال: أنفسها عند أهله. ومعنى أنفسها أي أحبها إلى النفس، لأنه كل علقت نفسك بالشيء فبذلته لله كلما زاد أجرك عند الله وكلما دل على صدق إيمانك. انظر إلى موقف إبراهيم عليه السلام لما أمر بالله تعالى بذبح ولده وفي ذات كبدة، فإبراهيم لم يتلعثم. خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه، وبذل فاستحق بجدارة أن يكون خليل الرحمن وأن يكون أمة، أي إماما في الخير يقتدى به. كذلك قال الله تعالى في شأن الصدقة: لن تنال حتى مما تحبون. وهذا دليل على صدق الإيمان. فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أغلاها ثمنا. وهذا بخلاف من يجعل لله الرضيء ومن يجعل لله الفضل في كل شيء. متى ستحفظ القرآن؟ متى ستتعلم؟ لما تخرج. متى ستنشط في الدعوة؟ لما أتفرغ من أمور الدين. يجعل لله الفضل في كل شيء. كذلك تصدقون بالرضيء، بالشيء الذي لو أهدي إليه لضاقت نفسه به. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أموالكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني، اعلموا أن الله غني حميد. فلا تجعل لله الرضيء ولا تجعل لله الفضلة من حياتك ومن أمورك، اجعل لله أطيب ما عندك. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، عندي لست من أهل الأموال وليس عندي رقاب، فكيف أصنع؟ قال: تعين صانعا أو كره. الصانع هو الذي يعلم الشيء ولكن يستصعب عليه، يعني يحتاج إلى إعانة لكنه يعلم. أما الأخرق فهو الذي لا أصل له. وهذا أن من أعمال البر التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها إعانة المسلمين. وقد قال الله عز وجل: أعلنوا عن التقوى وأعلنوا الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل إعانة المسلمين، يعني بعض الناس للأسف قد يحتقر هذا العبد ويظن أنه طالما أنه يطلب العلم فهو بمعزل الناس. نقول: يا أخي اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مصر أي تكشف عنه كربه أي تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخ في حاجة حتى تقضى أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم شهرا. يعني انظر بالله عليك، الذي يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كم سيصلي من الصلوات، وكم سيصلي من السنن الرواتب، وكم سيصلي من النوافل ومن قيام الليل، ومع ذلك سعيك في قضاء حاجتك أحب إلى الله جل من اعتكافك في النبي شهرا كاملا. إذن لو قصرت بك الأعمال فابحث لك عن عمل تخدم به المسلمين، تعير صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن بعثت عن بعض العمل، وكل هذه الأسئلة وهذا الاستطراد على أن الأصل عند الصحابة هو العمل ليس الثقافة والاستكثار من المعلومات. قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، يعني إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضرك، لا تدخل الحزن على إخوانك، مت على إخوانك، وإنما كن عينا لخل وحاميا للشر فلا تضر أحدا، لا تحسب أحدا، لا تغتاب أحدا، لا تهاجر، لا تفجر في الخصام، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذن هذه بعض أبواب الخير التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. حديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كف على كل سلالة من أحدكم صدقة، نصب على كل سلالة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبير صدقة، وإن ضل معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعه من الضحى. والسلالة هي المفصل مثل يتكون من 360 مفصلة، 360 مفصل. يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلالة أحدكم صدقة. أريدك أن تنتبه إلى نعم الله عز وجل علينا التي منها نعمة الصحة، نعم الأجل التي لو حاول احدنا ان يحصيها لن يستطيع الى العبد سبيل. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من جملة هذه النعم نعمة الصحة. اريدك اقرا وانت تقول اذكار في قلب العينين ان تعتني لما تقول. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. هل فكرت يوما في معنى هذه الكلمات انت تنطق بها؟ الحمد لله في جسدي. انت لما تصحى الصبح تجد جوارحك نظرك تتحرك، عينك تنظر وتبصر، يدك تتحرك. كم من انسان اراد ان يحرك يديه فلم يستطع. كم من انسان يريد ان يبصر ولكنه لا. نعمة الصحة لا توازيها اموال الدنيا كلها. يعني اعرف رجل كان بعيدا عن طاعة الله عز وجل وظل سنين يعمل في السعودية ولكنه مع ذلك لم يفكر في اداء عمرة واحدة. وبلغت ثروته منذ سبع سنوات 2 مليون جنيه. يعني تخيل 2 مليون جنيه فلوس السيلة فقط. فلوس السيلة فقط 2 مليون جنيه. كل الشقق في اسكندرية وفي البر وهنا عندنا في بلدنا والسيارات. واصيب في اخر حياته بمرض اقعده الفرس. ذهبت لزيارتي مع والدي وقال هذا سمعت به نقول له يعني تريد اي شيء قبل ان انصرف. فقال لوالدي قال نفسي بحاجه واحده فقط، نفسي ادخل دورة المياه زي ما كل ما بتدخل. انظر يا اخي معه 2 مليون جنيه ولا يستطيع دخول دورة المياه. لا يستطيع ان يدخل دورة المياه مع كل هذا. اذا عندنا تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، فاريدك ان تشعر بهذه الكلمات التي تنطق بها. ليس الكلمات تحفظ وتقضى بها المسألة فقط، وإنما أريدك أن تشعر بهذه النعم. فنعمة الصحة تحتاج إلى شكر هذه النعم بطاعة الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن أن الشكر يقدر. نقول بأن الشكر كما قال ابن القيم مدار على 3 أركان. مدار على 3 أركان. الاعتراف بها ظاهرا. الاعتراف بها باطنا. الاعتراف بها باطنا. والتحدث بها ظاهرا. وتسخير في طاعة الله تعالى. عشان تكون شاكر من النعم لابد من 3 أركان. أولا أن تعترف بها باطنا، يعني قلبك لابد أن يكون على كامل اليقين. لأن الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله. كل من انت فيه صحة عافية اولاد زوج شهادة خبرة، كل ما انت فيه من الله عز وجل. فقال وما بكم من نعمة فمن الله. اثنين التحدث بأدائه. واحد فينا لو احسن اليه شخص يذكر احسانه في كل مجالس وظل يدعو له في كل مجالس ولا يطيق ايضا ان يسمع احدا يتكلم عنه بسوء. واحد افضل اليك معروفا اي مكان تقعد فيه تتكلم عنه وتذكره بالخير ادعو له. فاذا سمعت احدا يذكره بسوء دفعت عنه لان الافضل اليك معروف. طيب هل تجد احدا احسن اليك كاحسان الله عز وجل؟ هل تجد احدا احسن اليك كاحسان الله عز وجل؟ لم تجد. فاريدك ان تشكر الله دائما بلسانك وان تحمد الله عز وجل